السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت في آخر لقاء أتحدث مع إخواني وأخواتي وأركز مع الأخوات كيف تكسبين زوجك، وما انتهيت من الموضوع وذكرت بعض الأشياء، وذكرت ليس معنى أن الزوج قد غضب منك أو حزن منك أن علاقة المودة والحب قد انتهت، أن العلاقة الزوجية قد انتهت. وذكرت أن أسس النجاح للمرأة معرفة وعمل وصبر، ينبغي أن تتعرف كيف تتعامل مع زوجها وكيف تكسب زوجها، ثم إذا علمت عملت، وإذا علمت وعملت صبرت. فلو عندها معرفة وعلم، معرفة وعمل وصبر، فإنها ستنجح. ما عندها الصبر لن تنجح، ما عندهاش علم لن تنجح، ما عندهاش عمل، عندها علم دون عمل لن تنجح. فأسس النجاح معرفة وعمل وصبر كما ذكر المتخصصون. وذكرت أن كل معصية سبب في البلاء، فينبغي أن نقلع عن المعصية، ينبغي على المرأة ألا تتأفف من زوجها، ينبغي على المرأة يعني ألا تكثر العتاب من زوجها وألا تنصحه بطريقة مباشرة. ذكرت أشياء كثيرة، والآن أريد أن أكمل. كيف تكسبين زوجك؟ كيف تعيشين في سعادة؟ لماذا قضيت على نفسك أن تعيشين في تعاسة؟ لماذا تريدين أن تعيشي في شقاء؟ لماذا أردت أن تجلسي في تعاسة وتتعسين زوجك وأنت في شقاء وهو في شقاء؟ لا أنت مرتاحة ولا هو مرتاح، لا أنت تشعرين بالسعادة ولا هو يشعر بالسعادة، لا تشعرين بالطمأنينة بداخل البيت، بل في كل وقت وكل حين تريدين أن تخرجي من هذا البيت وهو كذلك لا يريد أن يستقر في هذا البيت، إذا أتى من العمل يريد أن يخرج، وكأن البيت بالنسبة له سجن. لماذا لا نحول البيوت إلى بيوت مطمئنة يشعر الإنسان فيها بالسكن والهدوء والسعادة والراحة والإلفة والروابط التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ أريد أن أنصحك الآن وأقول: ارضي بمستوى زوجك المادي. كثير من أخواتنا تحدث مشكلة ويحدث مشاكل لأن الأخت لا ترضى بالمستوى المادي لزوجها، لا ترضى. لو أن الزوج يأخذ 1000 تريد 2000، لو أنه يأتي 2000 تريد 3، لو 3 تريد 4، لو عندها سيارة فيت تريد المرسيدس، لو عندها مرسيدس تريد ما هو أعلى، لو عندها بيت مكون من غرفتين تريد 3، عندها 3 تريد بيتا كاملا، تريد عمارة، تريد عمارتين، تريد قصورا، تريد. طالما أنك لا ترضين بالمستوى المادي، اعلمي أنك ستعيشين في تعاسة. لما؟ لأنك تنظرين إلى هذا الزوج بما أتى لزوجته، أتى بثياب أفضل من الثياب اللي علي، أفضل بحذاء أفضل من الحذاء اللي علي، أتى بطعام وشراب أفضل من الطعام اللي عندي والشراب اللي عندي. فإذا نظرت لغيرك بأنهم أعلى منك لا يمكن أبدا أن تشعرين بسعادة، لا يمكن. لماذا تجعلين نفسك هكذا يا أختاه؟ ألم تسمعي لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر لمن هو أدنى منك في مستوى الدنيا، في أمور الدنيا. نعم، انظري إلى من هو أدنى منك. يعني أنت متزوجة، كم امرأة غير متزوجة؟ احمدي ربك،
سبحانه وتعالى: أنت تأكلين وتشربين، انظري إلى غيرك لا يأكل ولا يشرب، يموت جوعا يموت عطشا، انظري كيف سترك الله، أعطاك أولادا ولم يعطي غيرك، انظري بكم أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، أنت صحيحة غير سقيمة، والمريض وهناك إنسانة مريضة، والمريضة لعل الله أراد أن يرفع درجاتها، أراد أن يحط من خطياتها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم أن منا من سيتعس نفسه، منا من سيشقي نفسه، كيف يشقي نفسه، كيف يتعس نفسه، كيف يصارع من أجل الدنيا ولا يعيش ولا يفكر إلا من أجل الدنيا، ينظر لمن هو أعلى منه. معي مليون لكن لا مع عشرة، معي عشرة مليون ده مع مئة مليون، فينظر لمن هو أعلى منه فيعيش في تعاسة وشقاء. المليون اللي معاه لا يشعر به، لماذا لا يشعر به؟ لأنه هو يريد أزيد، لا يرى أن المليون نعمة، لأن في واحد معه 2 مليون، لا يرى أن العشرة مليون نعمة، في واحد عنده 100 مليون، وهكذا. هذا إنسان سلطت نفسه عليه وسلط الشيطان عليه، لا يمكن أن يشعر بسعادة. يا أختا، الدنيا ليست طعاما وشرابا ومالا وزينة فقط، ارضي بما يأتي به الزوج، ارضي به حتى يرضيك الله. المرأة لا ترضى بقدر ربها سبحانه وتعالى، والله العظيم التي لا ترضى بقضاء ربها لن يرضيها الله، لا ترضي. الزوج تنظر للزوج، لا كان أصمر ياريت كنت أخذت الأبيض، هي كان طويل ياريت كنت أخذت القصير، السمين ياريت كنت أخذت الضهر. لماذا لا ترضين بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره؟ ارضي بقضاء الله، يرضيك الله، يجعل الله سبحانه وتعالى السعادة في قلبك. لا تتأففي على كل شيء، إذا أخذت نعمة اشكر الله سبحانه وتعالى، إذا حرمت من شيء لعل الله سبحانه وتعالى حرمك الحكمة، بل هو حرمك الحكمة سبحانه وتعالى، سواء علمتيها أم لم تعلميها. ينبغي علينا أن نرضى، فالأخوات ينبغي عليها أن ترضى، لكن تؤنب الزوج وتعاتب الزوج، ما هذا الأزواج يأتون وأنت لا تأتي، افعل اشتغل اعمل، والرجل يستدين ويقترض ويعيش في تعاسة ويعيش في صراع. يعني مثلا ندخل إلى موسم المدارس، المدارس ستدخل على الأبواب، الزوج في غضب شديد وحزن شديد، ما لك يا أخي؟ قل والله ما معايا، ليس معي أن آتي للأولاد بملابس جديدة. الزوجة بدلا من أن تقوم وترفع العبء عنه فتأتي بالملابس القديمة، إن كان هناك شيئا مقطوعا خيطتا وكوت الملابس وجعلت الملابس هي اللي جعلتها من قديمة إلى جديدة وأسعدت أولادها، المهم أننا مستورون، يا الحمد لله جزاك الله خيرا. لا ترفع العبء، الأولاد ستدخل المدارس غدا، الأولاد ستفعل، ما أتيت بكذا، ما فعلت كذا. والله العظيم ده بعض الأخوات تقيم مشكلة على خروف الأضحية، ما أتيت بخروف الأضحية، ما فعلنا كحك العيد، ما فعلنا كذا، ما أتينا بكذا، اللحمة ما دخلتش البيت لمدة 3 أيام. استغفر الله العظيم، امرأة ساخطة، ساخطة على المستوى المادي للزوج. ارضي يا أختي، ارضي من داخلك، ينبغي عليك أن ترضي بالمستوى الزوج. ده على زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم، الرجل اللي قصته مشهورة وأكيد أنت سمعت الحديث، الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان، يعني عمل مصيبة في نهار رمضان، وقع على امرأتي في نهار رمضان وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أهلكك، ما أحرقك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل حتى أتي بمكتل فيه تمر، فقال: أين المحترق آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. اسمعي اسمعي يا أختاه. قال: على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها من أول المدينة إلى آخرها، من حر لقرة، من أول المدينة لآخرها، ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. فابتسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: خذه فأطعمه أهلك. طب الرجل اللي ليس هناك في المدينة أفقر منه ماذا صنعت امرأته؟ يقول والله ما بين لابتيها من أول المدينة إلى آخرها أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، لا يوجد أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. المرأة دي هل أتت اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ينفق، لا يأتي، فقير، معدوم، إلى غير ذلك. عاشت المرأة مع زوجها مع أنها أفقر بيتي كما يقول الرجل، أفقر بيتي في المدينة، ولم يشتكي الفقر. بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش الشهرين على الأسودين على التمر والماء. الله العظيم الآن إذا أكلنا عدسا لا نرضى، إذا أكلنا فولا لا نرضى. ما كان عند النبي فول ولا كان عنده عدس، حتى ما يوجد إلا تمر وماء في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس يوما واحدا ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، شهرين. لا يوقد في بيت النبي نار، مش معناه لا يوقد نار للحم، لا يوقد نار أي شيء بيصنع بالنار، يعني حتى الخبز لا يوجد في خلال الشهرين. فيا جماعة، من أكبر عوامل السعادة لتسعدي مع زوجك، ارضي بالمستوى المادي، والله العظيم سيرضيك رب العالمين. إذا أتى الزوج بشيء ارضي به واثني عليه، يعني دخل الزوج مستوى على قده مسكين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على جميع المسلمين، دخل ومعاه كيس من الفاكهة مثلا، أتى باثنين كيلو برتقال، وهو أول ما جاب اثنين كيلو برتقال تنظر إلى المرأة، هو ده اللي انت جايبه؟ فرحان لي قوي ومش عارف، وهذا طولك على 2 كيلو برتقال، على 2، مش راضية ب 2 كيلو برتقال، مش راضية. ليه مش راضية؟ الرجل جايب أي شيء على قده، قولي له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أسأل الله أن يوسع عليك. ولذلك المرأة دي لو وضع أمامها طن لن ترضى. ليه؟ لأن عينها مملوءة بالدنيا، لأن القلب منغمس في الدنيا، فالقلب المنغمس في الدنيا لا يشبع. ولذلك من جعل الآخرة همة كما قال الرسول صلى الله وسلمه عليه، من جعل الدنيا همه، كل حاجة دنيا، أقوم من النوم دنيا، أقوم أصحى دنيا، فلوس، أكل، شرب، ملابس، آخر موديل، مش عارف إيه، دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الدنيا همه، اسمعي، جعل الله فقره بين عينيه. يعني إيه جعل الله فقره بين عينيه؟ يعني كل حاجة يشوفها فقر، كل حاجة فقر، يجي له 1000 فقر، مفيش، يجي له 2000 فقر، عنده قصر وسيارات فقر، شايف فقر، لا يرى إلا الفقر. من جعل الدنيا همه جعل، مش هيشبع، والله ما يشبع، جعل الله فقره بين عينيه. اسمعوا كمان، وفرق الله عليه شمله، مش عارف لا يجمع هنا ولا هنا ولا عارف يعمل ايه، وفرق الله عليه شمله. اسمعوا اللي جايه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. لو هتعمل في اليوم 48 ساعة في 24 ساعة، وهذا مستحيل، لن تأخذ إلا ما كتبه الله. لكن شوف الثاني، من جعل الآخرة همة، المهم اللقمة اللي تدخل عليك يا أختي تبقى حلال، المهم الحذاء اللي تلبسيه يبقى حلال. جيب لي حذاء من أبو 10 جنيه، حذاء بعشرة جنيه، ده في أحذية بمية جنيه، توب من أبو 20 جنيه، ده في توب بمئتين جنيه، احمد ربك، قولي الحمد لله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، غيرك لا يجد مثل هذا. والله كم خربت بيوت بسبب أنها لا ترضى بالمستوى المادي، لا ترضى وتنظر لغيرها وتنظر طيب ده عنده أموال وفي شقاء، عنده أموال وربنا مبتلي في أولادي، مبتلي بأمراض، مبتلي بأي شيء من الأشياء، عنده وما عندهش دين. في ناس كده، أنت تريدين أن تفقدي دينك لأموال لدنيا؟ اسمعوا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جعل الآخرة همه، كل همه يبقى في حلال وفي رضا. أنا أفتكر دلوقتي الإمام أحمد، أتذكر الإمام أحمد. الإمام أحمد عليه رحمة الله كل دخله، كل اللي بيدخله في الشهر كل دخله 17 درهما. 17 درهم دول يعني بما يعادل الآن من 100 جنيه ل 150 جنيه. تتخيلوا أسرة تعيش ب 100 جنيه ولا ب 150 جنيه؟ ده مين؟ الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله كل دخله كده، وكان عنده زوجة وعنده أولاد في البيت، لدرجة الأولاد قالوا لأبيهم، قالوا للإمام أحمد: يا أبانا إن الأموال التي تدخل قليلة، أموالك قليلة، الراتب بتاعك قليل، اسمعي ماذا يقول الإمام أحمد لهم. دول الناس اللي عاشوا، والله العظيم دول عاشوا. قال: أولادي، طعام دون طعام، إملى المعدة وخلاص، كله خلاص، ما أتى إرضى به، طعام دون طعام، وشراب دون شراب، وثياب دون ثياب، حتى نلقى الله الواحد الأحد. المهم ربنا، المهم يرضى عنا الله سبحانه وتعالى. اللي أكل فول ملأ المعدة، واللي أكل كباب ملأ المعدة، اللي لبس ثوب بعشرة جنيه سطر بدنه، واللي لبس ثوب بألف جنيه سطر بدنه. طعام دون طعام، وشراب دون شراب، حتى نلقى الله الواحد الأحد. دول الأئمة الأخيار. الإمام مالك، الإمام مالك لا يفتى ومالك في المدينة عليه رحمة الله. الإمام مالك باع سقف بيته، ما كانش عنده فلوس، وأولاده يريدون أن يأكلوا، والزوج عايزة تأكل، يعمل إيه؟ مش لاقي فلوس، باع سقف البيت. يا جماعة احمدوا ربنا، يا أخت احمدي ربنا، لا ترهق الزوج وتختلق المشاكل وتختلق النكد. وأنصحك نصيحة أخرى، بخلاف الرضا بالمستوى المادي للزوج، اشكريه دائما، أتى بقليل اشكريه، لم يأتي احمدي. أنت عندي بالدنيا، أنت عندي بالدنيا واللي فيها، طعام إيه وشراب إيه وثياب إيه، طعام إيه. يشعر الرجل، يجتهد، لو استطاع أن يأتي لك بنجمة من السماء لفعل، لو استطاع أن يجعل القمر في حجرك لفعل. حينما تقولين مثل هذه العبارات الجميلة، لكن حينما تبكتين ليل نهار: الرجال يفعلون وأنت ما تفعل، هؤلاء يأتون وأنت ما تأتي، هؤلاء حتى إذا أتى، تقولين يعني أيضا يعني يخرج منك الكلمات السيئة. أيضا أركز مع بعض أخواتنا، أحيانا الزوج بينزل إلى السوق، يأتي بالأطعمة بالأشربة ببعض الأشياء، الزوجة لابد أن تسخر وأن تستهزئ من شراء الزوج، لازم الزوج تفعل هذا إلا من رحم الله. هذا غلط يا أختي. يأتي بطماطم مثلا، أول ما يجي بالطماطم تروح ماسك الطماطم، ضحكوا عليك، دي طماطم تجيبها، طالما مش عارف تجيب ولا تروح ولا تيجي يبقى قول لي. سبحان الله، الرجل دخل وقف في الشمس ودخل السوق وهو متعب وبحث وشال الطماطم وأتى إليك وكل ذلك لترتاحي، قولي له شكرا، قولي له جزاك الله خيرا، قولي له نحو هذه العبارات. مش إيه ده؟ ضحكوا عليك، إيه ده؟ ضحكوا ليه كده يا أختي؟ لماذا تختلقين النكد؟ لماذا لا يخرج منك الثناء على زوجك؟ لماذا تتبطرين على نعم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذه وبعدين تقولي أنا عايشة في تعاسة، عايشة في تعاسة، أنت السبب، أنت السبب. مفروض إذا أتى بشيء بكام دي؟ باتنين جنيه، ضحكوا عليك، لازم ضحكوا عليك. دي أتى لها بحذاء، أتى لها بثياب، أتى بأي شيء من الأشياء، فالزوجة عارف كل مرة تقول له ضحكوا عليك ضحكوا عليك ضحكوا عليك، فاشترى حاجة بمية جنيه، بكام دي؟ قال لها بخمسين جنيه، خمسين بس عشان تسكت، بخمسين جنيه. قالت له ضحكوا عليك، برضو ضحكوا عليك. والله لو قال لها ببلاش هتقول ضحكوا عليك ببلاش مجانا ضحكوا عليك ما خدتش زياده ليه؟ ليه يا اختي كده؟ ليه؟ دائما لا تتقدمي بالاعتراض بالانتقاد بالتنقص، ده غلط، ده غلط في الحياه الزوجيه. انما اتى جزاك الله خيرا بارك الله فيك ونحو هذه العبارات، لكن بهذه الطريقه لا تقولي يعني الناس تضحك عليه بعد ذلك افهميه، لكن هو جايب شيء يريد ان يسعد ان يسعدك اسعديه، يريد ان يرضيك ارضيه، مش تبكتيه ويندم انه اتى بشيء. لذلك ينبغي عليك ان تشكري الزوجه اذا اتى بالشيء، وان تحمدي وتصبري اذا لم ياتي بشيء، وان ترضي بالمستوى المادي للزوج. كذلك ايضا من ضمن الاشياء التي انصح بها الاخوات، ان اردت ان تكسبي زوجك كوني امراه جيده في الحديث. يعني ايه؟ انتقي العبارات التي تتلفظين بها. رب العالمين جعل لك لسانا واحدا وجعل لك اذنين لتسمعي اكثر من الكلام. انتبهي الكلمة قبل أن تخرج. امرأة بتجلس مع زوجها الزوج ما لا يطيقها. لماذا لا يطيقها؟ سبحان الله، لسانها يا أخي حديد، لسان حديد، كلمات ما لا تعرف كيف تتكلم. بدلا من أن تثني بتقدح كلمات، يعني سبحان الله يا أختها. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان ينادي على عائشة، اسمعي يقول إيه؟ يا عائش يا عائش، بيحذف الحرف الأخير. عارفة ليه يحذف الحرف الأخير؟ ده اسمه في اللغة ترخيم. ما فائدة الترخيم في اللغة؟ الترقيق والتعطف، بيتعطف معها بيتودد معها. عليه الصلاة والسلام لما تنادي على زوجك تقول له إيه؟ نجيب كلمة جميلة باسم جميل، مش حاجة كده يعني، لا، اسم بيحبه، كلمة بيحبها. لما تيجي تجلسي معاه دايما الحديث يخرج منك كلمات جميلة، تكوني إنسانة سلسة في الحوار. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما أراد أن يفتح قلوب بني إسرائيل، قلوب اليهود، يهود، كان يقول لهم يا بني إسرائيل، يا بني، يعني إيه؟ يعني يا من تنسبون ليعقوب النبي. يفتح القلب. رب العالمين لما خاطبنا في القرآن الكريم كان يقول يا أيها الذين آمنوا تعلمي سلاسة الحوار وجمال الحوار، جودي الكلمات، كن عندك. لما تيجي تتناقشي مع الزوج في قضية بلاش الإصرار على الرأي، بلاش. شوفي، القول قولك، ما تقوله سيحدث. أنت رجل البيت، أنت القوام، أنت قائد السفينة، أنت القبطان، لكن ما رأيك في كذا؟ ما رأيك في كذا؟ مش هو يقول يمين تقولي شمال، يقول لك شمال تقولي يمين. ايه ده؟ قال لا تخرجي هخرج، لا تخرجي هخرج. طب ما اخرجي، مش خارجة، لا حول ولا قوة الا بالله. والله في اخوات كده، اخرجي، لا مش خارجة، ما تخرجيش، خارجة، يمين شمال، شمال يمين، اقعدي هقوم، قومي هقعد، لا حول ولا قوة الا بالله. هو احنا في حلبة مصارعة؟ هو احنا في معركة مع بعض؟ وبعدين يا اختاه نحن نعيش انفاسا، لماذا نضيق على انفسنا هذه الانفاس؟ نضيق على انفسنا الحياة ليه؟ والله العظيم ستحاسبين بين يدي الله. هو الذي امرك بطاعة زوجك انا ولا غيري؟ لا، يا ريتها كانت جت من الافراد. انما الذي امرك بطاعه الزوج وسيسالك عن ذلك هو رب العالمين من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امرك بكده. فالمخالفه انت تعصين الله، انت تذنبين، كيف سيسعدك الله سبحانه وتعالى؟ كيف سيرضيك الله؟ لذلك كوني جيده في الحديث، كوني امراه غير مخالفه نحو ونحو هذه الأشياء. الشيء الثالث الذي أنصحك به في هذا اللقاء، لا تكوني امرأة شكاكة. يا الله، كم خربت بيوت بسبب الشك. ما والله ما في يقين، هو يشك فيها وهي تشك فيه. خربت بيوت ودمرت بيوت بسبب الشك. المرأة سبحان الله أول ما يدخل الزوج تروح شم نفسها، إيه دي الرائحة دي؟ منين الرائحة؟ الطيب ده من أين لك هذا الطيب؟ الله العظيم ده أخ اللي وضع لي هذا الطيب. لا ده طيب حريمي يا بنت الحلال، يا بنت الحلال ده طيب ده وضعته من البيت. لا ده منك ده طيب. قال لا لا، الشيطان بقى يكبر المسألة. والشيطان في دماغه يقول لها الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10. 10 في حد يفضل لغاية الساعة 10 بالليل في البيت؟ بره الساعة كام؟ 11. تلاقيه مع واحدة دلوقتي، تلاقيه بيخونك، تلاقي المرأة تكبر وتخلي الوهم والوساوس الشيطانية والوساوس النفسية، تخلي الوساوس كأنها حقائق. لا أنا متأكدة أنا وبعدين توصل تلاقي أول ما تبص على الملابس شعرة، لقيت شعرة على الملابس. أيوة شعرت مين دي؟ شعرتها هي، شعرتها هي، شعرت مين دي يا بنت الحلال؟ دعيكي من الشك، لا تكوني امرأة شكاكة في كل شيء تشكين. بيتكلم في التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بتكلم مين؟ وتقعد تستنط. الزوج في مكالمة سرية مثلا بينه وبين أمه، بينه وبين أخته، في مشكلة في العمل لا يريد أن يدخل امرأته في العمل، وفي مشكلة فأخذ التليفون وبيتكلم بصوت منخفض. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. اعملوا كذا وسووا كذا. هي تقول بتوطي صوتك ليه؟ بتكلم مين؟ واحدة غيري؟ وتقعد تقلب في التليفون. وبعدين تبص تلاقي رسالة من الرسائل، إني أحبك في الله. ده واحدة، والله العظيم واحد، والله العظيم رجل. الرسائل والتليفونات والرقم ده رقم من والرقم ده رقم من، والأفعال اللي بتعملها، وانت بتخوطي صوتك وخارج تتكلم من برا، وقفت في البلكونة. يا أعوذ بالله، والله العظيم في نساء كده. امرأة بتدمر بيتها، تدمر البيت. لذلك ينبغي عليك أختا ألا تكون امرأة شكاكة. ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، أهو يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المسألة مش هينة أن تصيبوا قوما بجهالة وبعدين ترجع تندم وتبكي وأنا ما خدتش بالي وأنا كذا وأنا كذا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول الله في القرآن الكريم لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مش يظنوا ببعضهم السوء. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فلا تكون امرأة شكاكة في كل شيء تشكين. كذلك أقول للزوج لا تكن في موقف الريبة، يعني لا تجلس في موضع ريبة. موضع ريبة ابتعد عنه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن مواطن الريبة. إزاي بيبتعد عن مواطن الريبة؟ لما أتت زوجة من زوجاته وهي صفية رضي الله عنه تزوره وهو في المعتكف، النبي صلى الله عليه وسلم وصلها فوجد رجلين في ظلام، فانطلق إليهما وقال إنها صفية زوجتي. يعني أحسن يأتي الشيطان يدخل عليهم بشيء. قالوا يا رسول الله أو فيك يشك؟ أو فيك يا شق؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكون في موقف ريبة صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك أيها الزوج ألا تضع نفسك في موضع ريبة، وأنت أيضا أختاه لا تجعلين نفسك في موضع ريبة. واقفة جلسة في البلكونة، زوجها يغير عليها، تجلس في البلكونة ليه؟ بتنظري من النافذة على من؟ بتكلمي في الهاتف من؟ بيشك. انت بقى تبقى في مواضع ريبة ويأتي بعض الرجال تنظرين عليهم وتتكلمين معهم والتليفون ونحو هذا، بتعملي ايه؟ بتشككيه، بتشككيه. لذلك ينبغي عليك اختاه ألا تشكي فيه وألا تكوني في موضع ريبة حتى لا تدخل الشك إلى قلبك. كم فسدت بيوت بسبب مسألة الشك، سواء عند الأزواج أو عند الزوجات. كذلك أيضا أنصح الأخوات لا تكوني امرأة منانة. أيوة في أخت كده يعني سبحان الله بتمن، تقول مع أقرب مشكلة معذرة أختي، والله العظيم أحب لك الخير، والله العظيم أحب لك ولنفسي الخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلمين الحديث، حينما قال رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقالت المرأة وبما يا رسول الله، يعني دخلنا النار بإيه وبما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. يكثرن اللعنة، التسخط والتذمر، ويكفرن العشير. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الظهر كله ثم رأيتن منه شيئا قلتن ما رأينا منك خيرا قد. سبحان الله، بدأت مع الزوج، والزوج كان صغيرا، يعني مستواه المادي صغير، كبرت معه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، تروح قايلة له إيه؟ أنت ناسي مع أول مشكلة، تنسيت نفسك، أنا أخذتك وكنت شحاتا، أخذتك وكنت فقير، لماذا تعيرين يا أختاه؟ ليه المن؟ ليه الأذى؟ ده الصدقة، لو إنسان تصدق بصدقة ثم من بها ثم أذى هذا الشخص، ضاع المن، ضاعت الصدقة. ليه المن وليه الأذى؟ تمن ده أنا احمد ربك إن أخذت واحدة مثلي، ده أنت لو لفيت الدنيا، بحثت في الدنيا شرقها وغربها، لن تجد ظفري، لن تجد مثلي. ليه المن يا أختي؟ ليه المن؟ ده قيل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تمنن تستكثر. في واحد فينا زي النبي بأوصافه وأفعاله الخيرية، إن كان مع أفعال الخير اللي عملها النبي اللي ما عملهاش حد من البشر، يقال له ولا تمنن. أما اللي غيرها يقال إيه؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كان لي سؤال.
اتفضل يا أخي.
أنا لي واحدة قريبتي، يعني والعياذ بالله، وقعت في حالة زنا، والمهم هي كانت بنت يعني، وبعد كده حصل إن أهلها عرفوا وكده واتجوزت، وحاولوا يعني كتبوا كتابها وكده على الشاب دوت، وفضلوا قاعدين معاه حوالي سنة مكتوب كتابهم عشان يجهزها أو يدخل أو يعني يبقى ليهم بيت أو كده، لكن يعني حصل ما عارف الموضوع ما كملش وما دخلتش. بعد سنة اتطلقوا، هي دلوقتي جايلها حد متقدم لها، أهلها قالوا له يعني إن هي مطلقة، يعني هي مكتوبة في أسمة جوازها إن هي سيب مطلقة، فهل هو دلوقتي من المفروض، هو عارف ان هي متطلقة بس ما يعرفش طبعا ان هي قبل كده وقعت في حالة زنا مع الشاب اللي اتجوزته ده، هل هو من حقه ان هو يعرف ولا لا؟
حاضر.
هو عارف ان في يعني ان كده حصل، او ان هي كانت متجوزة يعني بعد كتب الكتاب حصل ده، هل هي المفروض ان هي تعرف من قبلها ولا لا؟
حاضر سأجيبك يا اختي. حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اختي.
ايوه يا شيخ، معلش حضرتك في الحلقه اللي فاتت بتاعت كيف تسعدين حماتك،
نعم،
يعني انا المره يعني حضرتك مثلا انا قاعده في بيت حماتي،
نعم،
نفس البيت يعني،
نعم،
يعني انا لما ابقى قاعده مثلا حضرتك ويبقى مثلا بناتها قاعدين وتقول لي امي اعملي كذا،
نعم،
امي سوي كذا، وهم مثلا قاعدين، فدي حاجه بتضايقني انا، وبعمل وكل حاجه ببقى مشكوره وكل حاجه، بس مش زي بناتها، عايزه تريح بناتها مثلا على حسابي،
نعم،
فيا ريت يا شيخ يعني تجاوبني مثلا على السؤال ده، ولو بعمل كده خير لربنا ولا لا، ورغم ان هم قاعدين يعني وكده، بسعد جوزي ولا لا؟
شكرا لشيخ، ولا شك،
بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
بخصوص الحلقه اللي بخصوص الحلقة التي أنا يا شيخ متزوجة، زوجي لأكثر الأسباب يتشاجر،
نعم،
لدرجة أنه عندما يدخل إلى البيت لا يقول السلام عليكم، كلما أتحدث معه أو أقول له قل السلام عليكم أو هكذا أتحدث بدرجة يا شيخ. فماذا
أفعل
معه يا شيخ؟
حاضر، سأخبرك إن شاء الله كيف تتعاملين معه. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
اتفضل بارك الله فيك.
أشهد الله أن أحبك فيه يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ سؤال بسيط. أنا هدي معي وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأندم على ما فعل وبعدين أرجع في نفس الذنب اللي يعني فعلته وأرجع أتوب توبة حسن صادق معها، فهذا يشتغل يا شيخ أكثر من مرة، فلا نعتبر كاذب في توبتي أمام الله سبحانه وتعالى، لأني أحس أن بعض الأحيان أني أكذب على الله رغم أني أندم إلى الله ويعني أتوب توبة صادقة، يعني أحس أنها توبة صادقة.
الله بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك. الله يبارك فيك. أرجع للكلام فأقول ينبغي على الأخت ألا تكون منانة بما تصنع لزوجها، يعني مثلا تخدم أقارب الزوج، تخدم أمه، تخدم أباه، تقول يعني أنا وضعت بيتكم فوق رأسي وأنا أفعل وأنا يا أختي أنت حينما تفعلين لله لتؤجري بين يدي الله لا أن تمني في النهاية فتضيعين كل ما صنعت. المرأة المنانة أولا تضيع ثوابها، المرأة المنانة تجعل ذلك في قلب زوجها فيرفض بعد ذلك خدمتها، يرفض بعد ذلك خدمتها. لذلك أنصحك ألا تكون امرأة منانة. كذلك أنصحك بشيء آخر، هو لا تكون امرأة متكبرة. للأسف في بعض الأخوات متكبرات على الزوج وهذا ما ينبغي. يعني مثلا هناك مشكلة وأخطأ الزوج الأخطأ، لماذا لا تذهبين أنت لتصالحيه؟ أنا ما أخطأت، أنا أخشى ما أخشى إن المسألة تكون ليست مسألة خطأ، تكون مسألة كبر. نعم في كبر أحيانا يوجد في القلب يجعل المرأة يقول لا أنا لا أريد أن أذل نفسي له، لا أريد أن أكسر نفسي له. يا أختي أنت والزوج شيء واحد، لماذا جعلت نفسك شخصية وهو شخصية أخرى؟ الحياة الزوجية تجعل الزوج كزوجته والزوجة كزوجها، بمعنى أنهم كنفس واحدة. ينبغي علينا أن نتلائم، وكما ذكرت في اللقاء الماضي أبو الدرداء كان يقول لامرأته إذا غضبت استرضيني وإذا غضبت استرضيك. تقول طيب ما أنا لما أغضب هو لا يسترضيني، لا حرج عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أحيانا المرأة تتكبر أن تأتي بحذاء زوجها، الزوج يقول لها مثلا أين الحذاء، تقول له مثلا أكرمكم الله تحت السرير، أين الحذاء تحت الكنبة، أين الحذاء تحت الكرسي. سبحان الله أختاه لماذا لا تجرين أنت وتسرعين وتأتين بالحذاء؟ إيه ماذا تقول؟ أنا إنسانة دكتورة، تقول لي أروح أجيب الحذاء؟ أنا مهندسة، أنا مدرسة. أنت دكتورة بارك الله فيك، أنت مهندسة بارك الله فيك، أنت مدرسة مهندسة بارك الله فيكم، أنت بنت فلان بارك الله فيك وفي أهلك وفي بيتك وفي بالك، لكن أنت زوجة. والحياة الزوجية ينبغي أن يكون فيها مثل هذه الإلفة. المرأة بخدمة زوجها تؤجر. يقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. فين المعروف؟ إيه المشكلة إذا سلمت على زوجي أقبل اليد التي تأتي إلينا بالطعام والشراب؟ والله العظيم ما فيها حاجة يا أخوات. في امرأة كده، في امرأة تبص تلاقي عندها وليعوذ بالله، أنا استغفر الله. أنت فاكرة أن أنا بقول المرأة تذل نفسها للزوج والزوج يضع قدمه عليها ويتجبر عليها ويسيد؟ لا 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 يا أختي، إنما يقول الله ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. هو لابد أن يعاشر بالمعروف ولابد أن يكرمك وأنت كذلك، لكن أخبرك بأشياء تؤجرين عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك عامليه، لا تتكبري عليه، لا تتكبري أن تأتي بحذاء وتلمعيه، لا تتكبري أن تكوي له ملابسه، لا تتكبري أن تطعميه بنفسك،
لا تتكبري أن ترفعي الأذى من على بدن، لا تتكبري يا أختي من ذلك أبدا أبدا. أنت وزوجك شيء واحد، وهذا والله لا يذلك، إنما هذا يرفعك. يجلس هو ويقول بكل فخر أن زوجتي بارك الله فيها، بارك الله فيها، والله العظيم لا يلمع الحذاء إلا هي، لا يأتي بالحذاء إلا هي، زوجتي تلبسني ملابسي إذا خرجت. المشكلة إذا أراد الزوج أن يخرج تجرين، أنت أعددت له الملابس الطيبة، أخرجي في صورة حسنة، الملابس مكوية ونظيفة ومعلقة، هو يريد أن يربط الزرار، اربطي له أنت الزرار، يريد أن يلبس القميص، ألبسيه أنت القميص. المشكلة يا سلام، سعادة سعادة والله العظيم. البس اللون ده، اللون ده أفضل من اللون ده، القميص ده أفضل من القميص ده، الحذاء ده أفضل من الحذاء ده، وهكذا البنطال ده أفضل من البنطال ده. شاركيه يا أختاه، شاركي بمثل هذه الأمور ولا تتكبري عليه، بل كوني مستقبلة له سواء في خروجه أو دخوله. نعم والله استقبل الزوج، لكن المرأة كرمها الله تبقى قاعدة في المطبخ عمالة بتأشر الثوم ولا بتقطع البصل، يرن الجرس، يقوم واحد من الأولاد يفتح، مين يا ابني، مين، من، يقول لها أبي يا ماما أو أبي يا أمي، تقول له خليه يدخل، خليه يدخل، أمال هيقول له ارجع، خليه يدخل. إليها يا أختاه، بيقول لك الزوج سيبي البصل، اتركي الثوم، اتركي المطبخ الآن، هو يريد أن يأكل، اتركي هذا، قبل أن تشبعي بطني أشبعيني نفسيا، أشبعيني روحيا عاطفيا، اخرجي كوني في استقباله. حمدا لله على سلامتك، وصلت بالسلامة دقائق ويكون الطعام أمامك سريعا. خلعي ملابسه، اخلعي له حذاءه، ارتاح، تريد شيئا، تريد، وهكذا. دي الزوجة، هذه التي تريد أن تكسب قلب زوجها، هذه التي تسعد زوجها وتسعد بيتها وتسعد نفسها، هذه التي ترضي ربها وترضي نبيها صلى الله عليه وسلم. وهو خارج، المرأة أعوذ بالله، بعض النساء هدهن تبقى نايمة وتشخر كمان، ايه، والزوج قام يعني المسكين في الصباح ويدور على الحذاء، الحذاء فين؟ الحذاء يا بنت الحلال، الحذاء فين؟ شوفوا في المكان الفلاني يا بنت الحلال، عايز افطر. شوف، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة، لا، هو يريد ان يخرج ودي نايمة، وممكن يرجع من العمل، يعني بيعمل عملين، شغلين، شغل من الصباح الى الساعة الثانية، ويخرج من بعد العصر يأتي ليلا، يجي اليها نايمة ويخرج وهي نايمة، هذا غلط. اختي انصحك نصيحة، لا تنامي ابدا قبل زوجك، لا تنامي ابدا قبل زوجك، ده بيتاخر في الليل. يا سلام، هو بيتاخر في الليل ليه؟ بيتاخر من اجلك ومن اجل البيت ومن اجل الاولاد، ده في عمل، ده مطحون، اسال الله ان يعينه. اول ما يجي حتى الساعه الثانيه ليلا، الثالثه ليلا، كوني في استقباله، احسني له، انا منتظراك على شوق، انا كذا انا كذا، وقبل أن يقوم من مقامه أنت قومي أعدي له الحمام، أعدي له ملابسه. الزوج كده يقوم من النوم الصباح، في الصباح يريد أن يذهب إلى العمل، سبحان الله، وجد الحذاء ملمعا، سبحان الله، وجد الملابس مكوية ومجهزة، سبحان الله، وجد الحمام جاهزا، وجد الإفطار جاهزا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ونحو هذا. لكن يقوم من النوم، سبحانك يا رب، البيت فين؟ الملابس ما كوتش، الملابس الزرار مقطوع، اللي مش عارف ايه، دي من الزوجة، دي تريد ان تريح نفسها وتقول لك فين السعادة، اريد ان اسعد مع زوجي، انا مش مرتاحة. طب ما طبعا مش مرتاحة، ولن ترتاحي، تستيقظين قبله وتؤجرين بالنية الصالحة، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. تغسلين ملابسه وتؤجرين، وتكوين الملابس وتؤجرين، وتعدين الإفطار والغداء والعشاء وتؤجرين، وتعدين الحمام وتؤجرين. يقوم كده البسمة في وجهك، البسمة في وجهك دائما لزوجك، بارك الله فيك، تذهب وتأتي بالسلامة، ربنا يبارك فيك، ربنا يسلمك من كل سوء ونحو هذا. لذلك أريد من أخواتنا إن أرادت أن ترضي الله أولا ثم بعد ذلك أن تسعد في بيتها وأن تكسب قلب زوجها، ينبغي عليها أن تستقبله في الخروج والدخول، بل هي تعدي نفسها، تعدي نفسها لاستقبال، حتى بيأتي الساعة 3، يأتي الساعة 2 تكون جاهزة، قبل الساعة 2 تكون مجهزة البيت. يا سلام، الواحد أحيانا يدخل البيت، شوف النساء، الزوج بيأتي الساعة 5 من العمل بعد العصر، وبعدين هي تنام للظهر وتقعد تتكلم مع الجارة للساعة 2 3، وقبل ما يجي الزوج تبص تلاقي البيت متكركب بقى، الغسيل وعايزة تغسل، يدخل الزوج يلاقي الغسالة شغالة والدنيا متكركبة والملابس، ويقول أنا بغسل أنا بغسل. سبحان الله، حتى الوقت اللي يدخل يرتاح فيه يا أختاه، هو خرج للعمل في الصباح الساعة 7 أو الساعة 8، استيقظ الساعة 7 ولا 8 وابدأ يجهز البيت والطعام والشراب وترتيب المنزل وتنظيف المنزل وكل هذا، واغسلي ونشري وكل شيء، يدخل الزوج يبقى في هدوء. لكن لا، يأتي من العمل متعبا ويدخل يسمع صوت الغسالة، يدخل يلاقي الكركبة في البيت. ليه؟ أصلها كانت نايمة للظهر، كانت نائمة للساعة 2، تقول لك أنا تعبانة أنا بعمل أنا بسوي. لا يا أختي، تفقدي، جهزي له موضع نومه، هيئيه، جهزي له موضع النوم في هدوء وسكون، مش الأولاد تتنطط وتعمل مشاكل وكذا وكذا، لا. وبعدين لا تنسي أنوثتك. أيوة، دي من ضمن الأسباب، ده من أهم العوامل التي بسببها تسعدين مع زوجك وتكسبين قلب الزوج. ما هي أهم العوامل؟ من أهم العوامل أختاه، تذكري دائما أنوثتك. يعني إيه؟ يعني تجملي للزوج، تطيبي للزوج، تزيني له، الملابس اللي تلبسيها تبقى لابسة ملابس أكرمكم الله، المقطوع هنا والوسخ هنا وعليها العرق والبصل والثوم والطبيخ. ليه كده يا أختي؟ ما أنا كنت في المطبخ وكنت متعبة، خلاص انتهي من المطبخ قبل أن يأتي، واذهبي اذهبي البسي الملابس الحسنة، تطيبي، اغتسلي، هيئي نفسك. يدخل هو يعرض لفتن في الشارع، في الشوارع يعرض لفتن، بدلا من أن يشم رائحة، ولا نجوز له هذا، يشم رائحة امرأة متعطرة مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في الشارع، ويدخل إلى بيتي يشم رائحة البصل، ياه، هذه امرأة تعدل تزين نفسها وشعرها وكذا وكذا، ويدخل يجد امرأته كل شعر في نحية ووجه امرأته سبحان الله ما غسلت وجهها في الصباح وحاجة. يعني ليه يا أختي؟ ليه كده؟ ينبغي ألا، نصيحتي تذكري أنوثتك، تذكري أنوثتك، فتجملي وتطيبي وتزيني له. أثاث البيت، أناقة البيت غيريها دائما، العنتري كان في المكان ده ينتقل في المكان ده، السرير كان في المكان ده السرير ينتقل إلى هذا المكان. ليه؟ كل مدى يجد جديدا في بيته، يجد أشياء جديدة في بيته، الرجل يحب هذا. لكن على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة، هذه تدعو للملل، تدعو للملل. يعني تذكر الأنوثة في أناقة نفسك وفي أناقة البيت ونحو هذه الأمور، فربك سبحانه وتعالى يجعل قلبه آنذاك ممتلئا بحبك. كذلك لا تكوني امرأة، معذرة في الكلمة، ثرثارة. يا الله، في امرأة الكلام لدرجة الزوج خلاص لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يسمع، وكلام أكرمكم أكرمكن الله، يعني كما يقولون عندنا في مصر على الفاضي والمليان، يعني كلام بغير فائدة، كلام صار امرأة ثرثارة، ينبغي عليك أن تقلي من كلامك، وإذا تكلمت تتكلمين كلاما موزونا تعرفين ماذا تقولين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول، ده كل كلمة تتحاسب عليه استغفر الله، كل حرف ده الإشارة بتكتب في صحائف الملائكة ونحاسب عليها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تكون امرأة ثرثارة، ولا تكون امرأة منانة. كذلك من ضمن الأشياء التي أنصح بها أخواتنا: اعملي توازن، فليكن هناك توازن بين بيتك وأولادك وزوجك. امرأة تزوجت وكانت تتهيأ لزوجها وتتزين لزوجها وترتب البيت، حينما رزقت بولد أخذ الولد كل وقتها في إرضاعه وملابسه وكذا وكذا وكذا، ونسيت من؟ نسيت الزوج، لدرجة أنها تشعر الزوجة بأن الولد كان سببا في شقائه. تخيلي ابنه بأنه سبب في شقائه. لا يا أختي، لا بد أن يكون هناك توازن. أنا ما بقدرش عشان العيال، وبعدين تزيد الأولاد، عندها ولدان، ما عندي وقت أتزين، ده الأولاد يعني عاملين معايا ومسوين، بيقوموني في الليل وأرضع وأمسح وأغسل وأذهب بهم إلى الحضانة مثلا أو نحو كل هذه الأمور. أختي لابد من التوازن. في أخت بتعمل، الأخت اللي بتعمل تيجي من العمل متعبة تنام، والأكل دائما مجهزا مجمدا، ابقى سخن وكل. لا يا أختي، لابد أن يكون هناك توازن. فليكن هناك توازن بين البيت، بين العمل، بين الأولاد، بين الزوج. البيت له حق، الأولاد لهم حق، الزوج له حق، وينبغي عليك أن تعطي لكل ذي حق حقه، كما أننا نقول له: يعطي لكل ذي حق حقه. فينبغي عليك أن تعطي لكل ذي حق حقه. كذلك من ضمن الأشياء التي أنصحك بها: لا تنقلي كلام الأقارب. يعني مثلا تذهبين أخت من الأخوات، يعني شو جعلت زوجها لا يذهب إلى بيت أبيها، بل حرم بيت أبيها وأمها على نفسه. ليه؟ أمي تقول عليك، وأبي يقول عليك، أخي يقول عليك، أختي تقول عليك. لا يا أختي، أبوك لو سب زوجك لا تخبريه، أمك لا، أنت تريدين الإلفة ولا تريدين الفرقة، هذا غلط. لا، لازم أقول له من الأمانة، دي مش أمانة، هذه ليست أمانة. لذلك أقول لك: أي كلمة سوء لا تخبري بها، لا تخبريه بها، اكتمي. حتى إذا كان هناك إصلاح لا تغير القلوب ولا تفرق القلوب ولا تشحن القلوب، بل بالعكس. أمك تقول ده رجل بخيل، تروح تقول له: أمي بتقول عليك رجل كريم، رجل كريم. أبو بيقول ده رجل مش عارف إيه، رجل جبان. أبويا بيقول رجل شجاع. وتنصحي أباك ألا يقول هذا، وأمك ألا تقول هذا ونحو هذا، وتغير الصورة. هو بيسب في أهلك، مش تنقلي لأمك وتنقلي لأبيك، إنما بيقول عليك، بيقول على أبي، بيقول على أخي، ويمدح ويثني ونحو هذه الأمور. يبقى إذن ينبغي علينا أن نلتفت إلى مثل هذه الأمور، والمرأة لا توغر الصدور. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، انقطع الاتصال. من ضمن الأشياء الأخيرة التي أنصحك بها هي: لا تكون امرأة خائنة. لا أقصد، استغفر الله، الخيانة الزوجية بإنك تخوني مع رجل آخر، هذه مصيبة كبيرة، ولا حتى تتكلمي مع رجل أجنبي آخر، إنما أريد أن ألفت نظرك إن ملابس الزوج إذا علقت لا تفتش، وفتش في المحمول، وفتش في الرسائل وفي الأرقام وفي الملابس، هذه أختاه خيانة. إيه خيانة؟ هذه خيانة. لذلك أنا أريد أن أطمئن، يريد قلبي أن يطمئن، أنا عايزة بس أعرف معاه كام حتى لا أرهقها، أريد. هذا غلط، بل بالعكس، بعض النساء تمد يدها على أموال زوجها، وهذا لا يحل له. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
أنا زوجي يعني بيكذب عليا كتير وخصوصا في أمر الصلاة. يعني صليت يقول لي أيوة صليت. وأجي مثلا يعني هو ليه أمور معينة مثلا في الصلاة سجدت الصلاة مش عارفة إيه ألاقيه مثلا مش اللي حصلتش. وكذا مرة هو فعلا يقول لي ده أنا ما صليتش. ده غير إنه بيخرج للعمل وأنا دايما طبعا عندي شك في أمر الصلاة دوت. ده غير إن أنا يعني أحيانا أصبر وأحيانا أطلب منه القراءة بسبب الأمر دوت. ده غير في فترة الخطوبة والعقد وكده ما كانش مبين أي حاجة زي كده. يعني كان دايما محسسني انه بيصلي كان دايما محسسني انه انسان ملتزم وكويس ويجي يوم اجازته مثلا يوم خميس يوم جمعه ممكن يخرج بره ويرجع متاخر وانا اساله كنت فين يقول لي كنت على القهوه كنت كده هو ما بيدخنش انما اليوم مثلا يخرج فيه ده ممكن يجي الاقي مثلا في فرحته وتدخين وفي فرحه هدومه وتدخين وكده ودايما اكلمه في الامر ده يوم ان يختلف وانا بطلب الطلاق فهل انا كده قاسمه ولا ده واجب عليا وخصوصا ان انا عارفه ان الزوج لو ما بيصليش المفروض الزوجه ما تعيش معاه قدام هو مش بيصلي.
حاضر اخبرك يا اختي.
وانا دلوقتي صابره بقالي 8 شهور على كده وانا حامل في الشهر السادس فارجوك يا شيخ تفيدني انا مش عارفه يعني مش عارفه ايه الصح ولا ايه الغلط هل انا كده صح اصبر هو احيانا يصلي احيانا لا طبعا الفجر ده يعني في شهر رمضان كنت ابكي 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 تحت قدمه كده عشان يقوم يصلي صلاه شهر رمضان غير الايام العاديه ده فرض ربنا فقط يعني فياريت تفيدني يا فضيله الشيخ بالله عليك.
حاضر حاضر
ماشي شكرا جزاك الله
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ علاء. يعني لو سمحت كنت عايزه اسالك هل يعني زوجات العم او الخال او الاخ من الارحام
زوجات
العم ثاني حاجه من الارحام.
حاضر.
ثاني حاجة الحمد لله أنا يعني طلعت زكاة الذهب في رمضان وفي نفس الشهر زاد فهل الزيادة دي تطلع عليها زكاة؟
حاضر.
يعني أسأل الله أن يملأ بيوت المسلمين بالسكينة والرحمة إن شاء الله. وتعليقا على كلام حضرتك لو الواحد عرف واحدة يعني ربنا يهديها إن شاء الله لو جوزها فتح عليها النور الصبح عشان يطلع ملابسه ولا حاجة طفي النور ويطلع بره وتبقى مشكلة وأسأل الله أن يهدي نساء المؤمنين.
آمين يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سريعا الأسئلة التي وردت تقول أن في امرأة عياذا بالله وقعت في الزنا ثم تزوجت من الزاني وعقد عليها وبعدين طلقت بعد ذلك وبيتقدم إليها زوج وفي في الأسيمة إن هي امرأة ثيب أو في ورقة الطلاق إن هي امرأة ثيب فهل لابد أن تخبر الزوج الجديد بأنها وقعت في مثل هذه الأمور؟ الجواب لا، تستر على نفسها وهي لا تتزوج على أنها بكر إنما تتزوج على أنها ثيب فهو يعلم أنها ثيب وليس من الضروري أن يعلم كيف كانت ثيبا كيف كانت ثيبا. فلذلك يعني المرأة بمعنى أصح أن ليس هناك غشاء بكارة لأن بعض الفقهاء يفرق ما بين كلمة غشاء البكارة وما بين كلمة ثيب فيجعل الثيب هي من وطئت في نكاح صحيح وطئت في نكاح صحيح أما لو وطئت في غير نكاح فلا يسميها الفقهاء بالثيب. فعلى كل هو ده في أعرافنا كمصريين بنتكلم على أن الثيب والبكر المسألة مع مسألة غشاء البكارة فلذلك هي بتتزوج على أنه لا غشاء بكارة مع هذا الرجل وليس من الضروري وقد سبق لها الزواج ومعها قسيمة الطلاق فليس من الضروري أن تخبره بهذا بل عليها أن تستر على نفسها. الأخت بتقول أن هي بتجلس مع حماتها وحماتها تقول لها قوم اعملي كذا واعملي كذا لتريح بناتها لتريح بناتها وأما هي فتتعب. بارك الله فيك أختاه هذه الخدمة لها ثواب وهذه الخدمة تكسب قلب زوجك فلذلك قومي ولا حرج وخذي المسألة بأنك أنت تجيدين وبناتها لا تجيد أو خذيها بأنك أنت تثابين وهن لا يثبن فلذلك لا يدخل عليك الشيطان أنها أرادت أن تتعبك أرادت كذا أنت تؤجرين على ذلك وهذا أجر
وبهذا تكسبين قلب الزوج وجزاك الله خيرا على هذه الخدمة. الأخت بتقول إن هي متزوجة وزوجها يعني الأتفه الأسباب يتشاجر لدرجة إن هي تقول لو قل يعني كلمة السلام عليكم هو يتشاجر. الزوج الذي يغضب دائما اكسبيه بأن لا تثيري غضبه. لما يغضب أي زوج لا تثيري غضبه، ومش في وقتها أنت تغضبين وتقولين طلقني أو نحو هذا، لا لا لا، لا تثيري غضبه، بل ائتي له بالأعذار في وقت غضبه. أنت مرهق، أنت متعب، أنت كذا، طب اهدأ، كل شيء سينصلح، كل شيء. يبقى إذن يشعر بأنك خائفة عليه، يشعر بأنك تخافين عليه وعلى أعصابه وعلى نفسيته ونحو هذه الأمور، لكن لا تشدين الأمور أمامه ولا تتشاجرين أمامه. ومثل هذا الزوج ينبغي ألا تكلميه إلا في وقت الهدوء، إلا في وقت الهدوء تتكلمي معه عما تحبي، أو حتى تتكلمي معه على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله ربنا سبحانه وتعالى، أو تأتي له بصورة غير مباشرة مع الأزواج والزوجات، فلان بيعمل وفلانة بتعمل كذا، من الأشياء الطيبة حتى يغير هو، حتى يغير هو. فلذلك أقول لك ينبغي عليك أن تهدئي وتعلمي أن المشاجرة دي ممكن تكون حالة نفسية، الإنسان ده عصبي، وكيف تتعاملين معه لا تتشاجرين معه، بل برري له وأتي له بالأعذار خصوصا في وقت غضبه، وكل شيء سينصلح ونحو هذا، وكلمي عند الهدوء. الأخ بارك الله فيه بيقول هل أنا صادق في التوبة؟ يعني بيقع في الذنب ويتوب ويقع ويتوب ويخشى أنه يكون مستهزئا أو يكذب على الله. الشيطان يريد أن يصل معك إلى ذلك، يريد أن يصل معك إلى ذلك حتى لا تتوب. والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وباب التوبة مفتوح لا يغلقه أحد، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحلقوم، أو تصل الروح إلى الحلقوم. لذلك أقول لك طالما أنك في وقت التوبة تريد ألا تعود إلى الذنب وتندم على ما صنعت ونحو هذا، فإن شاء الله تعالى توبتك مقبولة. وإن وقعت في الذنب 1000 مرة فتوب إلى الله طالما أنك في وقت التوبة صادق. لكن في وقت التوبة أنت في قلبك أنك ستعود إلى المعصية وإلى الذنب، هذا استهزاء، يسميه بعض العلماء بالاستهزاء، دي مش توبة. لكن أنت عازم بالفعل ألا تعود ثم ضحك عليك الشيطان أو نفسك الأمارة فوقعت، تب مرة أخرى ولا حرج عليك، وأسأل الله أن يبعدنا وإياك عن المعصية. زوجي يكذب علي في أمر الصلاة ونحو هذه الأمور، الحمد لله أنه هو بيقول لك بصلي، لم يصل هذا الزوج أن يقول لك مالكيش دعوة، لا تتكلمي معي، لا تخبريني، كوني في نفسك، أنت غير محاسبة. فده شيء طيب وشيء جميل، يريد بقى الأجمل أن تجعلي أن تتكلمي عن الصلاة لا لنفسك، أنا لأن أنا ببقى مرتابة، أنا ببقى قلقة، لا، أنا خايفة عليك من الله، خايفة عليك من عذاب الله، أنا خايفة عليك. يبقى إذن أنت بتخبري بهذا لأنك خائفة عليه، لأنك خائفة عليه. وحاولي أن أنت تنصحي بطريقة غير مباشرة بالرسائل والأشرطة ونحو هذا والمحاضرات وبغيرك، هناك من ينصحه إن كان هناك أحد من أهل الصلاح قريبا منه هو يسمع له ونحو هذه الأمور. فلا تطلبين الطلاق يا أختها خصوصا أنت حامل، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي. الأخت بتقول زوجات العم والخال والأخ من الأرحام، يعني تقصدين أن يكون في ود، لا حرج أن يكون في ود بغير اختلاط، لكن زوجة العم زوجة الخال وزوجة الأخ ليسوا من المحارم، لأن في فرق بين أرحام ومحارم. المحارم يعني امرأة تحرم عليها على وجه التأبيد، زوجة العم زوجة الخال زوجة الأخ لا تحرم على وجه التأبيد بل على وجه التأقيت، وتحل للشخص إذا فارقها العم بوفاة أو بطلاق أو الخال أو الأخ. لكن كيف حالكم أو نحو هذا بغير اختلاط فلا حرج في مثل هذه الكلمات، أما أن يختلي بها وأن يسافر بها فلا يجوز. الأخت أخرجت الزكاة وفي نفس الشهر زاد المبلغ اللي هي بتخرج فيه الزكاة، هل تطلع على هذه الزيادة؟ إن كانت هذه الزيادة من أصل المبلغ يعني تربح للمبلغ نفسه، يعني أنا في تجارة وبطلع الزكاة دي على التجارة دي على المال اللي جاي من التجارة، فزاد المبلغ في آخر شهر في السنة، يبقى حول هذا المبلغ هو حول المبلغ الأصلي، يبقى بخرج عليه الزكاة. يعني لو انا راجل بتاجر في 100,000 جنيه واخر شهر اللي هو الشهر الـ12 في قبل الزكاة بيوم واحد زاد المبلغ بقى 200,000 جنيه، هطلع على 200,000 جنيه لان 100 التانية جت بالمئة الاولى، فحولوها حولوا الاصل حولوا الاول. اما ان كانت اتت من طريق اخر فهذا المبلغ لابد ان يحول عليه الحول ليجب فيه الزكاة طالما منفصل عن المبلغ الاول. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.